بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم في الدرس السابق أنه لا يجوز إجراء البراءة الشرعية، أي القاعدة الثانوية في أطراف العلم الإجمالي، لأن جريانها إما أن يكون في جميع أطرافها فنقع في محذور المخالفة القطعية، وإما أن نجريها في بعض أطرافها فيلزم الترجيح بلا مرجح. وبعد بطلان جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، ما هو الحل؟ ماذا نصنع إذا أصبح لدينا علم إجمالي وشككنا في أطرافه؟ قلنا بعد بيان عدم إمكان إجراء البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، تعين الاحتياط العقلي، أي تكون أطراف العلم الإجمالي مصداقا للاحتياط العقلي، أو ما تسمى بقاعدة الاشتغال. ومعنى الاحتياط في مقامنا، أي في مقام العلم الإجمالي، هو إننا نأتي بجميع الأطراف. ففي مثالنا وهو العلم بوجوب صلاة علينا، ولكن لا ندري هل هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة. كيف نطبق الاحتياط هنا؟ نقول أنك تأتي بجميع أطراف العلم الإجمالي، فتأتي بصلاة الظهر وتأتي بصلاة الجمعة، وبذلك تحصل الموافقة القطعية، لأنه نقطع بوجوب صلاة علينا في الواقع، والإتيان بكل الصلاتين الظهر أو الجمعة فحتما إحداهما يكون مطابقا للواقع. لذلك نقول في مقامنا تجب الموافقة القطعية، ومعنى الموافقة القطعية هو أنك تأتي بكلا طرفي العلم الإجمالي، وبذلك يحصل الاحتياط العقلي. إذن الخلاصة، جريان أصالة البراءة الشرعية في في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه أحد محذوري، وهو إما المخالفة القطعية وإما الترجيح بلا مرجح، وعليه فلا تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي، فتنتفي القاعدة العملية الثانوية. وبعد انتفاء البراءة أو القاعدة الثانوية العملية، فإن العقل يحكم بالرجوع إلى القاعدة الأولية على مقتضى مسلك حق الطاعة، والقاعدة الأولية بحكم العقل على مسلك حق الطاعة هو الاحتياط العقلي، أو ما يسمى بقاعدة الاشتغال، لأن ذمتك مشتغلة بوجوب صلاة عليك، لأنك تعلم بوجوب صلاة عليك، فذمتك مشغولة. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أي يستدعي أن تفرغ ذمتك، أن تفرغ الذمة من ذلك التكليف. وفراغ الذمة لا يكون إلا بإتيان جميع أطراف العلم الإجمالي، وبإتيانهما تحصل الموافقة القطعية. هذا ملخص الكلام. ويبقى عندنا تساؤل في المقام، لو قيل لك ما هو الفرق بين الشك البدوي وبين الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هل هناك فرق بين الشكين، أي الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي، أو لا يوجد فرق؟ قلت الشك البدوي هو الشك الذي لا يقترن بعلم، فأنت ابتداء تشك مثلا في الحكم الشرعي، هل التدخين حرام أو ليس بحرام، هل الدعاء في أول الشهر عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، فهذا شك ابتدائي غير مقرون بالعلم. والشك البدوي يكون مجرى للقاعدة الثانوية، أي يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية، للحديث القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا الكلام في معنى الشك البدوي، ويكون مجرى للبراءة الشرعية. وأما الشك المقرون بالعلم الإجمالي فلا يكون مجرى للبراءة الشرعية كما تقدم، لأنه لو أجرينا القاعدة العملية الثانوية أي البراءة الشرعية للزم إما المخالفة القطعية أو الترجيح بلا مرجح، وبهذا نقول إن الشك المقرون بالعلم الإجمالي يكون مجرى للاحتياط العقلي الذي معناه في مقامنا أن تأتي بجميع أطراف العلم الإجمالي لتحصل الموافقة القطعية. الخلاصة: الفرق بين الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي يمكن مرجعه إلى فرقين. الفرق الأول: الشك البدوي غير مقرون بعلم ولا يتقدمه علم وليس لديك أي علم، أما العلم الإجمالي فمن تسميته العلم الإجمالي فعندك علم في المقام، لأنه كما قلنا أن العلم الإجمالي يتألف من ركنين: الركن الأول العلم بالجامع، والركن الثاني الشك في الأطراف. إذن العلم الإجمالي هو شك مقرون بالعلم مسبوق بعلم، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: إن الشك البدوي يكون مجرى للبراءة الشرعية، أي يكون مجرى للقاعدة العملية الثانوية، وأما العلم الإجمالي فلا يكون مجرى للبراءة الشرعية ولا يكون مجرى للقاعدة العملية الثانوية، وإنما يكون مجرى لأصالة الاحتياط العقلي أو مجرى لقاعدة الاشتغال التي تقول إن الاشتغال اليقيني يستدعي عقلا الفراغ اليقيني. وفي مقامنا يوجد اشتغال يقيني، وهو أننا نعلم بوجوب صلاة علينا وهو العلم بالجامع، هذا اشتغال يقيني قطع. وهذا العلم، هذا الاشتغال، أن ذمتنا مشتغلة بوجوب صلاة يستدعي الفراغ، أن ذمتك تبرأ تفرغ ذمتك، فكيف أفرغ الذمة؟ أني أأتي بجميع أطراف العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام، خلاصة البحث بأكمله: إن أطراف العلم الإجمالي غير مشمولة للقاعدة العملية الثانوية بين قوسين البراءة الشرعية، وإنما هي مجرى للقاعدة العملية الأولية الأساسية بين قولين أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. ومن هنا نعلم تسمية الموضوع الرئيسي، ها موضوعنا اللي بدينا به هذه المحاضرة الثالثة، الذي اسمه منجزية العلم الإجمالي. إذن الآن افتهمنا معنى العنوان، أن العلم الإجمالي منجز، يعني مخالفته تستدعي العقاب، ها يعني هناك تكليف، منجزية، هناك تكليف على العبد لابد أن يفعله، ومخالفة العبد لذلك التكليف تؤدي إلى استحقاق العقاب. لذلك قلنا في النتيجة لابد من الاحتياط العقلي، والاحتياط العقلي معناه أننا نجعل كلا الصلاتين منجزة بحقنا، فنأتي بصلاة الجمعة ونأتي بصلاة الظهر، وبذلك يكون العلم الإجمالي منجزا، ولا يصح لك أن تجري البراءة الشرعية في نفس العلم الإجمالي، لأن ذلك مدفوع بمن؟ بالعلم، بالقاطع، أنك تعلم بالجانبيك قطع، والقطع حجة كما تقدم. من هنا نفهم معنى منجزية العلم الإجمالي. تردد عندنا أيضا، هذه نعتبرها الآن الفائدة الأولى. خلنا نقول شرحنا لك معنى منجزية العنوان، شنو معنى العنوان منجزية. الفائدة الثانية أو عنوان فائدة تردد من خلال البحث عندنا ثلاث مصطلحات في مقامنا، وهي مصطلح الموافقة القطعية، ومصطلح المخالفة القطعية، ومصطلح الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية. وهنا نريد بيان تفسير هذه المصطلحات الأربعة في مقامنا وعلى مستوى الحلقة الأولى. فنقول أولا نأخذ مصطلح الموافقة القطعية في مقامنا. مقام شو يعني مقامنا؟ يعني العلم الإجمالي. مقامنا هو العلم الإجمالي. ولو تخلي بذهنك هذا المثال الذي هو عليك تعلم بوجوب صلاة وترددت هل تأتي بصلاة الظهر أم بصلاة الجمعة، هذا المثال كل ما يفارقك بعدنا. الآن نقول ما معنى الموافقة القطعية في مقامنا؟ هو معناها أن يأتي المكلف بجميع أطراف العلم الإجمالي. زين، لماذا سمي موافقة قطعية؟ لأنه حينما تأتي بصلاة الظهر وتأتي بصلاة الجمعة فأنت تجزم بأن إحدى الصلاتين هي المرادة عند الله، فتكون قد أتيت بما يطابق الواقع. لذلك نقول ما أتيت إن أتيانك بالصلاتين إحداهما قطعا يوافق الواقع، أحد الصلاتين قطعا يوافق ماذا؟ الواقع. إذن الإتيان، إذن معنى الموافقة القطعية أن تأتي بالجامع بجميع أفراده، والإتيان بالجامع معنى أن تأتي بجميع مصادقه لتحقق الموافقة، يا هو القطعية. وعلى هذا نقول الموافقة القطعية واجبة أو غير واجبة في مقامنا؟ الجواب تجب الموافقة القطعية في باب العلم الإجمالي. ليش يجب؟ لأنه نعلم بالجامع عندنا قطع بوجوب صلاة، إذن هناك تكليف، وهذا القطع لكي أن نحققه لا بد أن نأتي بكلا الصلاتين، لأن الإتيان بكلا الصلاتين معناه أن أحد الصلاتين هو المطابق للواقع وهو الذي يريده الله سبحانه وتعالى في لوحه المحفوظ. إذن تجب الموافقة القطعية. إذن شرحنا لك ما معنى الموافقة القطعية، وقلنا الموافقة القطعية في مقامنا هو أن يأتي المكلف بجميع أطراف العلم، هو أن يأتي المكلف بجميع أطراف العلم الإجمالي. وهل هي واجبة أو غير واجبة؟ نعم واجبة. هنا تجب الموافقة القطعية في باب العلم الإجمالي. هذا الآن كل الكلام بتفسير الموافقة القطعية. طبعا لا تنسون هذا كلامنا كله على مستوى الحلقة الأولى. المصطلح الثاني المخالفة القطعية في مقامنا. شنو معنى المخالفة القطعية في العلم الإجمالي؟ هو معناه أن يترك المكلف جميع أطراف العلم الإجمالي. فلا يأتي بصلاة الظهر ولا يأتي بصلاة الجمعة. لماذا سميت المخالفة القطعية؟ لأنك حينما لا تأتي بصلاة الظهر ولا تأتي بصلاة الجمعة تجزم قطعا بأنك خالفت الواقع، لأنه في الواقع هناك صلاة عليك وأنت لم تحقق أي صلاة، فتقطع بأنك خالفت الواقع، فتقطع بأنك خالفت الواقع. لذلك سميت بالمخالفة القطعية. وفي المقام السؤال، هل تجوز المخالفة القطعية أو لا تجوز المخالفة القطعية؟ الجواب، في مقامنا نقول لا تجوز المخالفة القطعية، أي تحرم المخالفة القطعية في العلم الإجمالي، فيحرم عليك أن تترك صلاة الجمعة وأن تترك صلاة الظهر معاً، لأنك سوف تخالف القطع بوجوب صلاة. ومعنى مخالفة القطع أنك تستحق العقاب، لأن القطع حجية ذاتية، ومعنى الحجية يعني هناك منجزية ومعذرية، ومخالفتك للقطع معناه تكون مستحق للعقاب، لذلك يحرم تحرم المخالفة القطعية. المصطلح الثالث وهو الموافقة الاحتمالية. معنى الموافقة الاحتمالية في مقامنا هو أن المكلف يأتي بأحد الطرفين دون الآخر فيصدق على المكلف بأنه أتى بأحد الأطراف ولم يأتي بالطرف الآخر. هذا معنى الموافقة الاحتمالية. إذن لماذا سمي بالموافقة الاحتمالية؟ لأن المأتي به يحتمل قاعد أقول مو يقطع، يحتمل أنه هو المراد عند الله. فمثلا حينما أتي بصلاة الظهر فقط ولا أتي بصلاة الجمعة، يحتمل أن تكون صلاة الظهر هي المراد عند الله، فتكون موافقة. لا يحتمل يعصار هي المرادة، هي الموافقة لكن مو قطعية، احتمالية، صارت موافقة احتمالية. زين، والمخالفة الاحتمالية بعد عرفت شنو معناها المخالفة الاحتمالية، هو أن الطرف الذي تركناه يحتمل هو المراد في الواقع، فيحتمل أن نكون قد خالفنا الواقع، فيحتمل أن نكون قد خالفنا الواقع، فسميت بالمخالفة الاحتمالية. والموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية في مقامنا ليست بجائزة. والسبب في ذلك أن الإتيان بالموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية، يعني أن الإتيان بأحد الطرفين دون الآخر، هو ترجيح بلا مرجح، هو ترجيح بلا مرجح. خلاص، هذه ثلاثة اصطلاحات شرحتها لكم بالتفصيل. الخلاصة، الإتيان بجميع الأطراف يساوي الموافقة القطعية، وترك جميع الأطراف يساوي المخالفة القطعية، والإتيان بأحد الأطراف دون الآخر يساوي احتمال الموافقة أو احتمال مخالفة. هذا تمام الكلام، والآن نطبق العبارة. وصلنا هنا إلى هذا، نقول من هنا نبدأ. ويعني هذا، شنو يعني هذا؟ أنه إن الإتيان، إن الكلام الذي تقدم يعني القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية، أي أصل البراءة لأي واحد من الطرفين. ما يصير قلنا البراءة الشرعية لا تطبق لا بالطرف الأول ولا بالطرف الثاني، لأن قلنا إما نقع في محذور المخالفة القطعية أو ترجيح بلا مرجح. هذا شنو معناه؟ يعني إذا بطلت البراءة الشرعية تعين عقلا الاحتياط العقلي في باب العلم الإجمالي، ومن هنا أطلقنا على العلم الإجمالي، سميناها بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. ويعني هذا أن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، شوف، يظل مندرجا داخلا تحت من؟ ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية القائلة بالاحتياط، يعني القاعدة الأولية على مسلك حق الطاعة، أنه بحكم العقيل التكليف المحتمل، التكليف المحتمل، ما دام أنه لا نستطيع أن نجري البراءة الشرعية فيحكم العقل بالاحتياط. شوف، ما دامت القاعدة الثانية، القاعدة الثانوية البراءة الشرعية، ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله، القاعدة الثانوية ما تستطيع، ما تشمل بحث العلم الإجمالي بجميع أطرافه، ما نستطيع أن نطبق القاعدة الثانوية في أطراف العلم، إذن لابد من القول بالاحتياط العقلي، ومن هنا نقول بمنجزية العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق. ذكرنا السؤال، ما هو الفرق بين الشكل البدوي والشكل المقرون بالعلم الإجمالي؟ ذكرنا فرقين أساسيات. وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم الإجمالي. قلنا الفرق الأول واضح، أن الشك البدوي ما مسبوق بأي علم، ما مقترن بأي علم، والشك في العلم الإجمالي بعد مسبوق بالعلم، وهو العلم بالجامع. فالأول الشك البدوي يدخل في نطاق القاعدة الثانية وهي أصالة البراءة، يعني أن الشك البدوي يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية. والثاني الشك المقرون بالعلم الإجمالي يدخل في نطاق القاعدة الأولية، القاعدة الأولية الاحتياط العقلي أو ما يسمى بقاعدة الاشتغال. وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الإجمالي، إذن شنو علينا واجب؟ هو الإتيان بكلا الطرفين، وبذلك أن تحصل الموافقة القطعية، يعني الطرفين أي الظهر والجمعة في المثال السابق. نأتي بصلاة الظهر ونأتي بصلاة الجمعة، ليش؟ لأن كل منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط، مع ذا الاحتياط أنك تأتي بجميع الطرفين حتى تكون مطابقا علما للواقع. هسه الآن رح أيضا يشير علما، يشير إلى هاي المصطلحات الثلاثة ذكرناها قبل قليل، الموافقة الاحتمالية والموافقة القطعية والمخالفة القطعية. ويطلق في علم الأصول على الإتيان بالطرفين معا، يعني وين في العلم الإجمالي ماذا؟ اسم الموافقة القطعية، لأن المكلف عند إتيانه بهما بصلاة الظهر وصلاة الجمعة معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، لأن قطعا أحد صلاتين جبت واحدة مطابقة للواقع 100%. كما يطلق على ترك الطرفين معا، ترك الطرفين معا، لا أتي بصلاة الظهر ولا أتي بصلاة الجمعة، اسم المخالفة القطعية. ليش؟ لأن قطعا أنك خالفت الواقع، لأنك قطع عليك صلاة بالواقع وأنت ما جايب ولا صلاة، إذن أنت خالفت الواقع. وأما الإتيان، وأما الإتيان بأحدهما، يعني تجيب صلاة الظهر وتعيف صلاة الجمعة، تجيب صلاة الجمعة وتعيف صلاة الظهر، وترك الآخر، فيطلق عليها اسم الموافقة الاحتمالية والموافقة والمخالفة الاحتمالية. الموافقة الاحتمالية يعني إن الذي أتيت به يحتمل أنه هو المراد في اللوح المحفوظ، هو المطابق للواقع، وبذلك تحصل الموافقة الاحتمالية. لكن احتمالية يحتمل، ما قلنا قطعية، احتمال يحتمل. والمخالفة اللي قال مخالفة يحتمل، وإن الذي تركناه يحتمل هو الواقع، فنكون قد خالفنا الواقع، فنكون قد خالفنا الواقع. فيحتمل، أي يحتمل، يحتمل الذي تركناه هو المراد عند الله، فنكون قد خالفنا الواقع. لأن المكلف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى، وين وافقه؟ بالفرد الذي أتى به، يحتمل هو المراد عند الله فتكون موافقة احتمالية، ويحتمل أنه خالفه. يعني هذا الذي أتى به ليس هو المراد، بل المراد الذي تركه، فيكون قد خالف الواقع. وبذلك ينتهي البحث في وين؟ في قاعدة العلم الإجمالي. ووصلنا إلى موضوع جديد، وهو انحلال العلم الإجمالي. والحديث عن هذا الموضوع يكون غدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله حسن العاقبة لنا ولكم، ولا تنسونا من الدعاء، كما إننا لا ننساكم إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.